الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فربما كان الإخوة الذين يحضرون الدرس لم يبلغهم أن الدرس يبدأ في هذا اليوم، وحتى تكون الفائدة عامة للجميع، فلعل البداية من حيث انتهينا تكون إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم، وفي هذه الليلة يكون الدرس مفتوحا، يمكن للكلام مثلا على صحيح البخاري ومنهج البخاري فيه، وإذا كان هناك بعض التساؤلات سواء فيما يتعلق ببعض الدروس الماضية أو فيما يتعلق بالكلام على صحيح البخاري، وإذا احتاج إلى الكلام على غيره فلا بأس بذلك أيضا إن شاء الله تعالى. بالنسبة لصحيح البخاري رحمه الله، يعد هذا الكتاب أول كتاب صنف في الصحيح المجرد من الضعيف، أي الذي لا يخالطه ضعيف، بمعنى أنه ليس كبقية الكتب التي يجمع فيها مصنفوها ما هو صحيح ويحرصون عليه بادئ ذي بدء، ثم لا يمتنع أيضا من إخراج ما هو دون ذلك، ولكن كثير من المصنفين يحاول أن يبتعد عن الموضوع والمنكر والشاذ ونحو ذلك. وأما ما كان ضعفه مما يمكن أن يتساهل فيه، فإن بعضهم يخرج الحديث الذي بهذه الصفة، مثل ما نجده في مسند الإمام أحمد أو غيره من الكتب التي لم تشترط الصحة. ولكن ثمة شيء آخر فيما يتعلق أيضا بصحيح البخاري، وهو من حيث الترتيب، والمسألة تعود إلى جذورها، ففي عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن تدوين العلم وكتابته كما كانت بعد ذلك، وإنما قد يوجد، وهم عدد قليل، قد يوجد بعض الصحابة الذين كتبوا لأنفسهم، ولكن لم يكن أحد منهم صنف مصنفا، ولكن كتب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لنفسه كتابا يجمع فيه الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتابا، وهكذا عدد قليل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن كتب. لكن لما جاء تلاميذهم وهم التابعون، ابتدأ في ذلك العهد التصنيف على قلة، فنجد أن همام ابن منبه، وهو من الرواة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كتب صحيفة عن أبي هريرة، وهذه الصحيفة لا تزال موجودة حتى الآن، يرويها أهل العلم وقد أودعها الإمام أحمد في مسنده، وخرج كثيرا من أحاديثها البخاري ومسلم في صحيحيهما وهكذا. ومع ذلك فلم يكن التدوين ولا الكتابة منتشرة كما كانت بعد ذلك، لكن لما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وتولى الخلافة خاف على العلم من الذهب، لأن الناس كانوا يعتمدون على الحفظ، ولكن إذا مات ذلك الحافظ مات معه علمه، مثل ما لو أن العالم إذا ألف كتابا وتوفي أحرق كتابه، فهذا يعني أن الأمة لا تستفيد منه بعد ذلك. فأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن يكتب إلى الآفاق إلى البلدان بأن ينظروا ما كان عندهم من سنة فليكتبوها. وزيادة في الحرص كلف ابن شهاب الزهري بهذه المهمة، فنهض بها ابن شهاب الزهري وابتدأ في جمع كل ما يقع له من الحديث، سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا لاستنقاذ ما وجد في ذلك العصر من هذا العلم، وأما التفنن في ذلك العلم بالتبويب أو بالعناية به تفقها أو ترتيبا معينا أو غير ذلك من الخدمات التي يمكن أن تقدم، فإن هذه لم تكن عند أهل ذلك العصر لأسباب عدة، من أهمها ما ذكرته من أنهم حرصوا على الجمع حتى لا يفوتهم شيء، وأما ما غير ما سوى ذلك فإنه يمكن أن يتناول على سعة البال. والأمر الآخر أنه من حيث الصحة لا إشكال عندهم في صحة ذلك لقرب العهد من النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل ذلك العصر تابعون ويأخذون عن الصحابة، فهذا لا شك في صحته. وأما من حيث التفقه فهم كانوا أهل لغة وأهل فهم، ولغتهم تعينهم في فهم المراد، فلازم تكون حاجتهم إلى ذلك مثل حاجة من جاء بعد ذلك وهكذا. والمهم أن العلم قد دون بأمر رسمي من ولي الأمر في ذلك العصر، وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة أخرى وهي مرحلة التصنيف، يعني تأليف الكتب مرتبة، وهذا الترتيب كان في بدايته على الأبواب مثل ما نجده في موطأ الإمام مالك، يعني أن موطأ الإمام مالك هذا الذي بين أيدينا يمثل فعلا الطريقة التي سار عليها أهل ذلك العصر الذي بعد ابن شهاب الزهري، لأن الإمام مالكا هو تلميذ الزهري. فنلاحظ أن التدرج الزمني هكذا: الصحابة ثم إليهم التابعون وفيهم الزهري ثم أتبع التابعين كالإمام مالك. فبالنسبة للإمام مالك وأهل ذلك العصر مثل ابن جريج ومحمد بن إسحاق سفيان الثوري وغيرهم، فإنهم ابتدأوا بالتصنيف، ولكن كان التصنيف كما قلت مرتب على الأبواب، على الأبواب الفقهية، مثل ما هو موجود في موطأ الإمام مالك الذي بين أيدينا. لكن ميزة المصنفات التي ألفت في ذلك العصر أنها تجمع ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان موقوفا على الصحابة، وما كان أيضا من أقوال التابعين وفتاويهم. ثم نجد فيها أيضا طابعا آخر، وهو أنهم لم يمتنعوا من تدوين ما لم يتصل، فإن وجدوا المتصل قدموه وفرحوا به، ولكن إن لم يجدوه فإنهم قد يخرجون في كتبهم هذه ما ليس بمتصل، مثل الحديث المرسل أو البلاغات. يعني حينما يقول الواحد منهم بلغني مثلا عن أبي بكر أنه قال كذا أو فعل كذا، أو عن عمر أو غير ذلك، فصار في هذه الكتب هذا المزيج من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة، بالإضافة إلى بعض الأحاديث والآثار التي لم يتصل إسنادها. ثم تلت هذه المرحلة، يعني تقدر بداية هذه المرحلة كما حددها الذهبي في سنة 144 للهجرة، وهي السنة التي بنيت فيها مدينة بغداد، بناها أبو جعفر المنصور، واستمر الحال إلى قريب من سنة 200 للهجرة أو قبيل ذلك أيضا. فعمد بعض أهل العلم إلى جمع الحديث المرفوع فقط دون الموقوف على الصحابة أو المقطوع على التابعين، فهذا أبعده عن هذه المصنفات التي صنفوها. ثم رتبوا هذه المصنفات على مسانيد الصحابة، يعني أنهم يجمعون أحاديث كل صحابي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم على حدة، فيجمعون كل ما رواه أبو بكر مع بعض، وكل ما رواه عمر مع بعض، عثمان، علي، مسعود، غيرهم من الصحابة، ولا تكون الأحاديث في داخل مسند هذا الصحابي مرتبة، لأنهم هدفوا إلى جمع هذه الأحاديث. وأما الترتيب فإنه قد يتطلب منهم جهدا وأدوات، وربما كانت صعوبة الأدوات في ذلك الوقت أكثر من أي وقت بعد ذلك. وعلى رأس هذه الأدوات الورق، فلو أن الواحد منهم أراد أن يرتب هذه الأحاديث فإنه سيحتاج إلى مسودة ثم بعد ذلك يبيض، فهذا فيه أو يترتب عليه العثور على كمية من الورق، وكانت صناعة الورق في ذلك الوقت ليست عند العرب، وإنما يأتيهم الورق من بلاد أخرى، بالإضافة إلى مسألة شطف العيش وهلم جرة. فعلى كل حال لم يروا أن الخسارة التي تترتب على هذا تساوي الفائدة التي تترتب عليه، لأنهم كانوا لا يعثر عليهم العثور على الحديث، ليس كالأجيال التي جاءت بعد ذلك خاصة لما كثرت المصنفات، فهم لم تكن حاجتهم إليها كحاجة من جاء بعد ذلك، فلهذا تساهلوا في عدم الترتيب. فتجد الأحاديث سواء في مسند أبي بكر أو عمر أو غيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، تجد حديثا في الحج مثلا، ثم يتروح حديث في الطهارة، ثم يتروح حديث في النكاح، ثم يتروح حديث في التفسير، وهكذا. يعني أنها ليست هناك وحدة موضوعية تربط هذه الأحاديث، ولا وحدة موضوعية من جهة أخرى، وهي الترتيب على التابعين. فلم يجمعوا مثلا الأحاديث التي يرويها التابعي الواحد عن هذا الصحابي، مثل لو جئنا لمسند أبي هريرة رضي الله عنه، وجئنا لرواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فإنك قد تجد حديثا لسعيد بن المسيب في البداية، وحديثا في الوسط، وحديثا في الآخر، وما بين ذلك، وهلم جرا. فلم تجمع كل أحاديث سعيد بن المسيب التي يرويها عن أبي هريرة في موضع واحد. هذا نوع من الترتيب، ولكنهم لم يصنعوه أيضا للسبب الذي ذكرته. فهم حاولوا أن يجعلوا نوع ترتيب، وهو جمع حديث الصحابي على حدة. قد يقول قائل: لماذا لم يرتبوا كتبهم على الموضوعات مثل ما صنع الإمام مالك أو محمد بن إسحاق أو بن جريج أو سفيان الثوري أو أحمد بن سلمة أو غيرهم ممن صنف؟ يقول: السبب أنهم أرادوا تسهيل الحفظ، فالترتيب على المسانيد أسهل في الحفظ من الترتيب على الأبواب لمن أراد أن يحفظ، لأنك إذا حفظت أحاديث أبي هريرة مع بعض فإنه يختلف عما لو حفظت مثلا 100 حديث كل حديث عن صحابي، فالانتقال من صحابي إلى صحابي هذا يتعب الذهن ويحتاج إلى قوة حافظة، وقد يترتب عليها أيضا ما يترتب عليه من الخلل. هذا ليس كما لو كان صحابيك واحدا، كل الأحاديث هذه التي ستحفظها عن صحابي واحد، هذا أسهل بلا شك. ثم إن من سيحفظ ربما قام هو بالترتيب لنفسه، فربما جاء لأحاديث مثلا سعيد بن المسيب التي يرويها عن أبي هريرة وحفظها أولا، ثم بعد ذلك عمد إلى الأحاديث التي يرويها أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وحفظها مثلا ثانيا، وهكذا. فهذا يستطيعه الذي يحفظ. وعلى كل حال، فالسبب الذي دعاهم لهذا بالدرجة الأولى الحفظ، بالدرجة الثانية جمع طرق الحديث الواحد في مكان قريب، وهذا يترتب عليه فوائد، من جملتها كشف العلة. فالحديث إذا كانت طرقه معروضة أمامك تنكشف علته إذا كانت له علة، والعكس كذلك أيضا، مثل ما لو جاءك حديث ظاهره أنه معلول، لكن إذا اجتمعت طرقه عندك ترى أن بعض الطرق فيها ما يزيل تلك العلة، مثل العنعنة من راوي يخاف من تدليسه. فإن الحديث إذا جاءك في الموضع الأول بالعنعنة، ثم نظرت إلى الموضع الثاني وإذا به في هذا الموضع قال سمعت أو قال حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك، فإن هذه الطريقة الثانية أو ربما الثالثة أو الرابعة وهكذا تزيل عنك ما يمكن أن تخشاه من عنعنة هذا الراوي الذي وصف بالتدليس. هذه هي المراحل الأولى. لما كثرت التصنيفات في تلك المرحلة، يعني قلما تجد إماما من الأئمة إلا وألف مسندا، وعددهم كثير في ذلك العصر، هنا ابتدأ العلم ينتشر. وفي ذلك العصر أو ذلك العصر يعد العصر الذهبي لانتشار العلم، وهو نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث وحتى القرن الثالث والرابع، هذا من العصور الذهبية لانتشار الرواية. فلما انتشر الحديث وابتدأت العناية به إلى حد التفاخر بين أهل العلم في ذلك والتنافس، بدأوا يتنادون إلى شيء آخر، وهو الحرص على تمييز الصحيح من غير الصحيح. فبعض أهل العلم وإن كانت عنده القدرة على ذلك، لكنه يرى أن عمره لا يستوعب، ويخاف أن يفجأه الأجل قبل أن يكمل هذا المشروع. فصاروا يحثون النابغين من تلاميذهم على هذا، مثل ما نجده مثلا من إسحاق بن راهوية، وهو ممن أثر في البخاري حتى جعله يصنف كتابه الصحيح هذا. فهذا يعد من يعني التوسع في العلم والتفنن فيه، وهذه عادة كل فن، يبدأ صغيرا ثم ينمو ويكبر، وهذا الذي حصل للحديث. فإن تفنن العلماء بعد ذلك فيه بلغ حدا، خاصة في الحديث، بلغ حدا لم يبلغه أي علم آخر. ويدل على هذا عدد هذه المصنفات التي صنفت في الحديث من حيث التنوع، لا تجد فنا آخر بلغ هذا المبلغ من حيث العدد والكثرة والتفنن. فلو جئت للتفسير أو للفقه أو للأصول أو للغة أو غيرها، ما تجد فيها هذا الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعلوم الخادمة له. فنحن ذكرنا أن هناك من المصنفات ما يجمع المرفوع وغير المرفوع، هذا نوع من المصنفات مقتصر على المرفوع فقط، ولكن رتبه على المسانيد. من المصنفات ما اقتصر على المرفوع ورتبه على الأبواب، كما هو حال الكتب الستة تقريبا، وما يوجد فيها من غير مرفوع فهو قليل نادر. ومن المصنفات ما رتبت على ترتيب آخر، مثل شيوخ صاحب الكتاب. ومن المصنفات ما اتخذت طابعا معينا، مثل الاقتصار على بعض أبواب الدين. فنجد مصنفات مثلا في الترغيب والترهيب، مصنفات في الآداب، مصنفات في الزهد، مصنفات في فضائل القرآن، مصنفات في مكارم الأخلاق، مصنفات في الأوائل. يعني كل حديث يرد فيه أول كذا، يعني كل ما جاء في الأحاديث من ذكر شيء في أول أمره فإنهم يفردونه على حدة. من المصنفات الحديثية المصنفات الخادمة للفظ الحديث النبوي، مثل كتب غريب الحديث. من المصنفات الخادمة كتب الرجال، وإذا جئت كتب الرجال وإذا بها بحر. فمنها كتب عامة تشمل جميع الرجال، كالتاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ومنها كتب خاصة بالثقات، كثقات ابن حبان. ومنها كتب خاصة بالضعفاء، كالضعفاء للعقيلي. ومنها كتب خاصة بالصحابة. ومنها كتب خاصة بأهل بلد معين، يعني أهل العلم من هذا البلد تفرد لهم مصنفات كتاريخ بغداد أو تاريخ دمشق، ومنها كتب تجد أنها رتبت فيها الرواة أو رتب فيها الرواة على الطبقات، وكتب رتب فيها الرواة على حسب الأسماء على الحروف يعني. ثم هذه الكتب التي رتبت على الطبقات تجد هناك اختلافا وتفننا فيها، فمنهم من يراعي في الطبقة سنا معينا في 10 سنوات، كل من مات في 10 سنوات يجعلونهم طبقة، منهم من يراعي السابقة إلى الإسلام، فيجعل الصحابة السابقين على حدة، الذين أسلموا بعد الفتح على حدة، منهم من يراعي القبائل فيجعل القرشيين على حدة والأنصار على حدة ولما جرى، منهم من يراعي البلدان فيجعل الصحابة الذين من مكة مع بعض، الذين من المدينة مع بعض، الذين من الشام على بعض مع بعض وهكذا. ومنهم من يجعل للطبقة مفهوما آخر كابن حبان، فإنه جعل الصحابة طبقة، جعل التابعين طبقة، جعل أتباع التابعين طبقة، وتبع الأتباع طبقة ولما جرى. منهم من يجعل الطبقة الواحدة من هؤلاء على طبقات، مثل ما صنع ابن حجر في تقريب التهذيب، فتجده جعل الصحابة طبقة، لكن بالنسبة للتابعين قسمهم تقريبا إلى 4 طبقات، وهكذا من بعدهم ولما جرى بحسب السنوات معينة يراعيها، فيجعل كل من كان في هذه السنوات في طبقة معينة، فتجده مثلا يجعل كبار التابعين مع بعض، أواسط التابعين مع بعض، صغار التابعين مع بعض، الذين يعدون في التابعين ورأوا الصحابة ولكن ليس لهم عنهم رواية جعلهم مع بعض وهكذا. ولو ذهبت وعدت المصنفات التي صنفت في الحديث النبوي لطال الأمر، لأن منها ما يتعلق بأشياء أخرى مثل المبهمات ومثل مشتبه النسبة وغير ذلك من المصنفات التي صنفت فيها، فهي كثيرة، ولذلك لا تجدون أبدا أي فن من الفنون كثر التصنيف فيه والتنوع مثل علم الحديث. وهذا الذي جعل البخاري رحمه الله يؤلف كتابه الصحيح، أنه مثل ما قلت تأثر بشيخه إسحاق بن راهوية، وتأثر بأهل ذلك العصر كما قلت، إنهم كانوا يتنادون إلى التأليف في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخار الله البخاري وعمد إلى تأليف كتابه هذا. شيخ عبد الله، الحقيقة أن علم الحديث ينبغي أن يكون ضاربا أطنابه في كل فن، فلا يستغني عنه لا المفسر ولا الفقيه ولا الأصولي ولا أهل اللغة ولا غيرهم، فكلهم يحتاجون لعلم الحديث. الأخ عبد الله سأل عن ما ألف في المغازي والسير، هل تطبق عليها قواعد المحدثين؟ الجواب فيه تفصيل، فإنه إذا أردنا أن نبني على هذه الروايات التي في السير والمغازي إذا أردنا أن نبني عليها حكما فإنه لا بد أن نطبق عليها قواعد المحدثين، لأن الحكم لا بد أن يكون مستندا على أساس صحيح. فربما جاءتك الرواية في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يسمونها المغازي، ويستفاد منها العبرة فقط ويتساهل فيها، وربما كان فيها بعض الأحكام، وهذه الأحكام تتنوع، فربما كان فيها حكم فقهي، مثل إذا كان هناك في غزوة من الغزوات بعض الصحابة الذين أصابتهم السهام والنبال فسالت منهم الدماء فصلوا وجروحهم تنزل، وصلوا وثيابهم متلطفة بالدماء، فألا يبنى على هذا حكم؟ يبنى عليه حكم، هل الدم ناقض للطهارة أو لا؟ وهل الثوب إذا أصابه الدم تجوز الصلاة فيه أو لا؟ هل الدم نجس أو لا؟ إذن لا يمكن أن أقول هذه رواية من روايات السير والمغازي فلا نطبق عليها قواعد المحدثين، ولكن نأخذ منها هذا الحكم الفقهي. يا سبحان الله، كيف تأخذ حكما فقهيا لست متثبتا منه؟ هذا ما يمكن. فإذا أردت أن تبني على هذه الرواية حكما لابد من تطبيق قواعد المحدثين. أما إذا كنت تريد تعامل هذه الرواية مثل معاملة الإسرائيليات وما يحكى عن بني إسرائيل فلك ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن هل يمكن أن آتي لهذا الذي حدثنا به عن بني إسرائيل وأحتج به؟ قل لا. حتى على قول من قال من أهل العلم إن شرع من قبلنا شرع لنا، فإنهم لم يقصدوا أخذ كل ما حكي عن بني إسرائيل والاعتداد به، لا، وإنما مقصودهم ما دل الدليل الصحيح على أنه من شرع بني إسرائيل، مثل أنهم مثل ما جاء في الحديث الصحيح كان الشرع المفروض عليهم إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة يقرضه بالمقاريض، لا يكفي فيه الغسل، وهكذا. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل وعلا شيء من أخبار بني إسرائيل مما تأكد لدينا أنه صحيح، فهذا الذي يقع فيه التنازع عند أهل العلم في مسألة، وهي مبحث أصولي، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا، طبعا مع الاستثناء المعروف عندهم ما لم نؤمر بتبليغه، أما إذا أمرنا بتبليغه فلا شك أنه شرع لنا، لكن إذا لم نؤمر بتبليغه فهل يكون شرعا لنا أو لا؟ هذه هي المسألة المعروفة عند أهل العلم. شبيه بهذا أيضا الروايات التي في التفسير، فهناك من تساهل من أهل العلم في رواية التفسير فيذكر في تفسير الآية ما يصح وما لا يصح، يعني مما يحكى عن ابن عباس مثلا ومجاهد وغيرهم، فبعضه قد يكون صحيحا إذا أطبقنا عليه قواعد المحدثين، بعضها لا يكون صحيحا. هل لابد من تطبيق قواعد المحدثين؟ نقول نفس الكلام الذي ذكرناه، إذا كان ينبني عليه حكم يعني مما لا بد من التثبت فيه فلا بد من تطبيق قواعد المحدثين. أما إذا كانت المسألة تعود لما يجوز فهمه من كلام الله جل وعلا بمقتضى مثلا لغة العرب، فإنه سواء قلنا إن هذا الكلام جاء عن ابن عباس أو عن مجاهد أو فهمته أنا من مقتضى لغة العرب فهذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان من باب الخبر يعني الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو الإخبار عن صحابي في أمر ينبني عليه حكم، فإنه لابد من تطبيق قواعد المحدثين عليه. وهكذا في كل شيء حتى في اللغة العربية، فبعض أهل اللغة يستدلون بالحديث النبوي، ولكن فطن بعضهم إلى أن هذه المسألة فيها خلل، والخلل يأتي من مسألة الرواية بالمعنى عند المحدثين، فيقول نعم هذا الحديث هو حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما الذي يضمن لي أن هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن المحدثين يروون بالمعنى، فقد يكون هذا اللفظ الذي ذكر في الحديث لم يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وإنما تلفظ به بلفظ آخر، ولكن أحد الرواة هو الذي ذكر هذا اللفظ، وهذا صحيح. مثل حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، هذا استدل به بعض أهل اللغة في اللغة المعروفة وهي لغة كلون البراغيث، بل صاروا يسمون هذه اللغة بهذا الحديث، يسمونها لغة يتعاقبون فيكم. ولكن هناك من جاء وبحث هذه المسألة وقال من الذي قال لكم إن هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو لفظ الإمام مالك، وغير الإمام مالك رواه موافقا للجادة اللغوية، بعضهم رواه هكذا يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار. إذا لماذا تجعل هذا اللفظ حجة على أهل اللغة؟ لا، هذا ليس حجة عليهم، هذا لفظ الإمام مالك. وأما لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فما رواه أكثر الرواة يدل على أن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لفظ يتعاقب فيكم. فانظروا لما طبقت قواعد المحدثين في هذه الحال زال الأثر اللغوي الذي يترتب على هذا الحديث. ولأهل اللغة كلام في هذا، بعضهم يشترط أن يكون هذا اللفظ من قبل سنة 150 للهجرة، لأنهم يعدون ما بعد سنة 150 للهجرة دخلت العجمة على الناس، ولكن إذا كان هذا اللفظ من 150 للهجرة فما قبل، حتى وإن كان من لفظ الراوي يعني أنه روى الحديث بالمعنى، فإنهم يقبلونه على أساس أن ما قبل 150 للهجرة كان الناس أهل لغة ويمكن أن يحتج بلغتهم. فالشاهد من هذا أن قواعد المحدثين أيضا لا بد أن تتدخل حتى في الاستشهادات اللغوية، هذا على وجه التحقيق، وهذا هو الذي تنبه له كثير من أهل اللغة وبدأوا يتكلمون حوله ويستثنون من الأحاديث ما يستثنون، يقولون إذا أردت أن تستدل عليه بحديث فلا بد أن يكون هذا الحديث قد اتفق الرواة كلهم على لفظه حتى يطمئن قلبي أنه قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، أو يكون هذا اللفظ جاء من قبل سنة 150 للهجرة وهكذا. بالنسبة لصحيح البخاري كما قلت يعني تأثر البخاري بأهل عصره فألف هذا الصحيح. لما ألف هذا الصحيح كان له فيه منهج، وهذا المنهج الذي سار عليه البخاري في هذا الكتاب نجد أنه منهج غاية في الجودة. ولهذا كل من حاول أن يختصر صحيح البخاري يعجز. صحيح هناك بعض المختصرات، ولكن لا تجد منها مختصرا يشفي غليلك ويعطيك ما أراده البخاري. يعني لا يستطيع أن يعطيك ما يريده البخاري ويختصر، ما يستطيع أن يجمع بين الاثنتين أبدا، لابد أن يضحي بإحداهما حتى تحصل له الأخرى. فإما أن يبقيه على ما أراد البخاري، وإما أن يغير. مثاله التبويبات، الأبواب هذه تشكل فقها عند البخاري، حتى أن بعض أهل العلم عدوا هذا مذهبا للبخاري، فاستلوا من تبويباته مذهبا له. وهذه التبويبات مثل ما رأينا ومثل ما سنرى إن شاء الله تعالى في حال المضي في الكتاب، سنرى يعني أشياء بديعة للبخاري رحمه الله في استنباطاته من هذه الأحاديث. فإذا أردت أن تختصر حديثا أورده البخاري مثلا في 30 موضعا، في 30 بابا، كيف ستختصر هذا الحديث؟ أنت ستريده في مكان واحد حتى يتحقق لك الاختصار، وحتى يصدق عليك أنك اختصرت. فإذا أوردته في موضع واحد أخليت باقي الأبواب من هذا الحديث. فإن أتيت بهذه الأبواب بدون الحديث، فإنك لا بد أن تشير إلى الحديث وتقول هذا الباب أورد فيه البخاري الحديث الذي تقدم برقم كيت وكيت، وهنا سيمتلئ الكتاب بالإحالات. وسيكون أيضا متعبا للناظر فيه، يقول وأنا مهمتي فقط افتح افتح، يعني كل شوي سأرجع لرقم كذا ورقم كذا. لو وجد الحديث أمامي لكان أيسر وأسهل علي. وهكذا، فالأولى أن يبقى صحيح البخاري على ما هو عليه حتى يتحقق مراد البخاري. وأما صحيح مسلم فمن اختصره فإن القدرة والإمكانية عنده أكثر بكثير من البخاري، وإن كان أيضا اختصاره سيخل ببعض مقاصد مسلم، ولكن هذا الإخلال ليس كالإخلال بمقاصد البخاري. مقاصد البخاري عظيمة في هذه التبويبات، أما مقاصد مسلم فإنها في الغالب مقاصد حديثية من حيث جمع الطرق وهلم جرى، وبعضهم يقول لا داعي للقضايا الحديثية ما دام أن هذا الكتاب مما ألف في الصحيح، خلاص أحاديثه كلها صحيحة، فلماذا كثرت هذه الطرق؟ أنا سآتي باللفظ الأتم والأكمل، وإذا كان في باقي الألفاظ زيادات جئت بها، والسلام عليكم، هذا هو الاختصار. تقول هذا ممكن، لأنك ستقول إن هذه الأحاديث كلها صحيحة. لكن لو أردت أن تصنع هذا مع البخاري ما تستطيع إلا بالإخلال بمقاصده، المقاصد الفقهية. وفيها من العلم الغزير شيء الكثير، يعني من أراد أن يذهب هذا فإنه سيؤثر على قيمة ومكانة صحيح البخاري رحمه الله تعالى. أيضا مما سلم به أهل العلم أن صحيح البخاري هو رقم واحد من حيث الصحة، ليس هناك كتاب يفوقه بعد كتاب الله جل وعلا أبدا. وكل من حاول أن يسلب البخاري هذه الخصيصة فإنه يعجز. هناك من حاول إما بدافع التعصب المذهبي، وإما بدافع التفنن يعني يقول هناك من صنف قبل البخاري، يعني بعضهم قال هناك من صنف في الصحيح قبل البخاري، وحاول أن يذكر موطأ مالك، مسند الإمام أحمد، مسند الدارمي، ولكن رد عليه بردود علمية تبين فعلا أنه لم يسبق البخاري أحدا، لم يسبق البخاري أحد ممن صنف في الصحيح الذي لا يخالطه ضعيف. أما التوسع بتسمية موطأ مالك صحيحا فهذا ليس بصحيح عند علماء الحديث، لأن موطأ الإمام مالك فيه الصحيح وفيه غير الصحيح. فيعني من يريد أن يفرض رأيه بالقوة فإنه لا يستطيع، لأن القواعد والضوابط التي وضعها المحدثون في قبول الحديث ورده تجعل أنه لا بد من التفصيل في موطأ مالك وفي مسند أحمد وفي مسند الدارمي مع جلالة هؤلاء الأئمة، لا أحد ينكر جلالتهم، لكن ليس هناك واحد منهم قال إني أريد أن أجعل كتابي هذا مما ألف في الصحيح الذي لا يخالطه شيء، ما قالوا هذا، وإنما ادعى ذلك أناس وحملوا بعض الأقوال التي قيلت ما لا تحتمل. لذلك يبقى صحيح البخاري كما يقال على رأس الهرم، أصح الكتب بعد كتاب الله بلا منازع. إذن هذه المكانة التي لهذا الكتاب هي التي حق للأمة الإسلامية أن تفخر بها، فإنه ليس هناك أمة من الأمم استطاعت أن تميز علمها وتحافظ على صفائه ونقائه مثل ما حصل من أمة الإسلام. فكيف إذا انضاف إلى ذلك صحيح مسلم؟ كيف إذا انضاف إلى ذلك أيضا بعض الأحاديث التي حكم عليها أئمة آخرون، سواء منهم من كان ممن صنف كابن خزيمة ونحوه، أو حتى من لم يصنف في الصحيح وإنما أثرت عنه أقوال، مثل ما نجد عن علي بن المديني أو الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو غيرهم من أقوال فيها الحكم على بعض الأحاديث بالصحة، وهذه الأحاديث مقدار زائد على ما في الصحيحين، فإنها إذا جمعت هذه الأحاديث التي حكم عليها هؤلاء الأئمة فإنه سيصفو لنا بحمد الله تعالى مقدار كثير من الحديث الصحيح الذي تحتاجه الأمة. وهناك بحمد الله الآن بعض الجهود التي نترقب خروجها إن شاء الله تعالى، وأتوقع أن تكون موفقة بإذن الله في محاولة جمع كل الصحيح بمعايير جيدة، ليست معايير متساهلة وإنما بمعايير جيدة، ولولا ذلك لا كنا ننادي بهذا ونقول ينبغي أن يكون هناك جمع لكل ما حكم عليه الأئمة الذين يعتمد على أحكامهم، حتى يجتمع لدينا من الحديث الصحيح الشيء الذي يريح الناس، فالناس يتشوفون إلى ما يريحهم حتى لا يشوش عليهم أحد بالمجيء بأحاديث لا يدرون هل هي صحيحة أو لا، خاصة بعد وجود هذه الوسائل التي يعني أشهرت ونشرت كثيرا من الأحاديث، مثل ما تجدونه من الرسائل التي تتبادل في الواتساب وفي غيره. ويأتي بعض الناس وهو بدافع حب الخير ويرسل هذه الرسالة لأناس آخرين، لا يا أخي غلط، ما دمت لا تعرف أن هذا الحديث من الحديث الصحيح لا يجوز لك أن تنشر هذه الرسالة. إذا قلت أنا لا أستطيع، نقول طيب ما دمت لا تستطيع استشر من يستطيع، اسأل بعض أهل العلم وقل هل هذا الحديث صحيح حتى أنشره أو لا. أما أن تأخذ رسالة جاءتك وفيها شيء من الحديث وأنت لست متثبتا منه فإنه لا يجوز لك نشرها، ويخشى عليك أن تكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهذا مما يحذر منه. هذا كله استطراد من جمع الحديث الصحيح بهذه الصفة التي عند البخاري، بمعنى أننا نستطيع أن نوسع دائرتها حتى يكون عندنا مصنف في الحديث الصحيح يشمل بالدرجة الأولى صحيح البخاري، بالدرجة الثانية صحيح مسلم، ثم بالدرجة الثالثة الأحاديث الصحيحة التي على حكم عليها الأئمة الآخرون وليست في الصحيحين. نرجو إن شاء الله تعالى أن نرى هذا المشروع قريبا ويستفيد من الجميع. ما بقي على الأذان إلا القليل، إذا كان لكم أي تساؤل لأن سنوقف الدرس عند الأذان، وكما قلت يعني الدرس سيكون إن شاء الله تعالى تدعم من الأسبوع القادم بسبب أن كثير من الإخوة لم يحضر فربما لم يبلغهم الخبر. تفضل. بالنسبة للموازنة بين الصحيحين، بين صحيحي البخاري وصحيح مسلم، اختصرها أهل العلم في كلمتين. من حيث الأصحية البخاري أصح، ومن حيث الصنعة الحديثية مسلم أجود. فهذا هو الصواب. طبعا صحيح مسلم مما أيضا تلقته الأمة بالقبول مثل صحيح البخاري، ولكن في حال الموازنة نجد أن أحاديث البخاري أكثر جودة من أحاديث مسلم، والمقصود بها الأحاديث التي لا توجد عند هذا ولا ذاك. فالأحاديث التي يخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم، إذا ما جئت في مقابلها بالأحاديث التي أخرجها مسلم ولم يخرجها البخاري ثم نظرت فيها، وإذا بالأحاديث التي أخرجها البخاري أجود من الأحاديث التي أخرجها مسلم. أما المقدار المتفق عليه فيما بينهما وهو الكثير فهذا قد جاوز القنطرة، هذا لا إشكال فيه لأنه متفق عليه بينهما، وهذا ولله الحمد كثير. ومثل ما ترونه يعني من إذا كانت معكم النسخة التي يخرج فيها الحديث من صحيح مسلم وغيره تجد أن كثيرا من الأحاديث يشار فيها إلى أن مسلما أخرج هذا الحديث أيضا، فهذا ولله الحمد يعني يعد بأعلى المنازل، ثم يليه ما أخرجه البخاري فقط، ثم يليه ما أخرجه مسلم فقط. فيه حديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم مما انتقدها بعض أهل العلم، ولكن هذه الأحاديث المنتقدة منها ما هو منتقد يعني أساسا، يعني نفس الحديث هو الذي انتقد، ومنها ما جاء الانتقاد لبعض الطرق، هذا لا يؤثر لأن الانتقاد إذا جاء لبعض الطرق فأصل الحديث صحيح لا إشكال فيه، ولكن الانتقاد جاء لبعض الطرق هذا شيء يفهمه أهل العلم، لأن البخاري ومسلما يستطردان في تخريج الحديث من طرق كثيرة، بعض هذه الطرق لا إشكال فيها الحديث صحيح من جهته، وبعض هذه الطرق يكون فيها تعقب لبعض أهل العلم، هذا التعقب لا يؤثر على أصل الحديث، لكن الكلام كله في الأحاديث التي الكلام فيها من جهة أصلها، فهذه الأحاديث قليلة، ولذلك قال ابن الصلاح إلا أحرفا يسيرة استدركها عليهم بعض الحفاظ يسيرة، وهذه الأحاديث اليسيرة أيضا قد تتجاذبها وجهات النظر، قد يرى البخاري أو مسلم أو كلاهما أن هذا الحديث صحيح ويخالفهما إمام آخر، وبعد التحقيق تجد أن الصواب مع البخاري ومسلم، فليس معنى وجود التعقب أن البخاري ومسلم قد أخطأ؟ لا، قد يكون المخطئ هو المتعقد، وقد يكون الأمر يعود الاختلاف في المنهج بين هذا الإمام وذاك الإمام، فلا تستطيع أن تقول إن هذا أصاب أو ذاك أصاب، وإنما تقول البخاري مجتهد مثلا وأبو حاتم مثلا مجتهد، ولا تستطيع أن تقضي على الخلاف في هذه المسألة، فهذه مسألة اجتهادية يسع فيها خلاف، وربما كان الصواب مع المتعقب ولكن لصاحب الصحيح عذر فيما أخرجه، فإن بعضهم إذا أخرج شيئا من هذه الأحاديث التي بهذه الصفة لا يكون هذا الحديث من الأحاديث الأصول، وإنما يكون من الأحاديث التي يتسامح فيها بعض أهل العلم، مثل حديث من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، هذا من الأحاديث التي انتقدت على البخاري، هناك من دافع عن هذا الحديث وقال أن الحديث صحيح ولا إشكال فيه، وهناك من قال نعم يعني في إسناد هذا الحديث راوي تكلم فيه بعض أهل العلم. طيب إذا كان كذلك فلماذا أخرج البخاري هذا الحديث؟ قال هو هذا الحديث من أحاديث الفضائل، وحديث الفضائل ليست كأحاديث العقائد والأحكام والأحاديث التي يشدد فيها، فهذا لا ينبني عليه حكم، وإنما يستفاد منه فقط الترغيب والترهيب، والترغيب في موالاة الصالحين والترهيب بمعاداتهم، هذا هو الذي يمكن أن يحصل في مثل هذه الحال، والله تعالى أعلم. العمل بالحديث الضعيف في العصور التي كان أهل العلم يعرفون كيف يأخذون الحديث الذي يعمل به كان ذلك جائزا في وقت الإمام أحمد وغيره، يقولون إذا روينا في الفضائل تساهلنا وإذا روينا في الحلال والحرام شددنا هم بعيدهما، هم كانوا يعرفون ما هو الحديث الذي يمكن أن يتساهل فيه، لكن لما جاءت الطوام من بعض الناس الذين صاروا يستدلون بالأحاديث الموضوعة وفي أمور يعني تخل بقواعد الإسلام وأصوله، مثل بعض الأحاديث التي تسوغ الشرك ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا يحسنون تطبيق قواعد أهل العلم، لذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يغلق هذا الباب، لا يعمل بالحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا غيرها، لأن الناس لا يعرفون فضائل الأعمال من غيرها ولا يستطيعون معرفة الحديث الذي يمكن أن يعمل به من الذي لا يعمل به، وهذا أحوط بلا شك. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.